السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الاستئذان والأدب، قال: باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول. إذا رأى إنسانا يبول فيكره أن يسلم عليه. أولا، هل يجوز للإنسان أن يبول في مكان على مرأى الناس ويكون الناس يرونه، جاز أو لا يجوز؟ البول ليس كالبراز، لأن البراز يكتشف فيه الإنسان تماما، أما البول فإذا كان ظهر البائل إلى الناس فلا بأس فيها أن يتبول. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، سباطة مزبلة، فبال قائما صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، بال قائما. فالبول يجوز قائما بشرط أن يأمن الإنسان من ارتداد البول عليه وارتداد الرشاش عليه. وكونه بال قائما له يعني تفاسير كثيرة، منها أن في الحقيقة المكان لم يكن يصلح أن يجلس فيه فبال قائما صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن ظهره كان إلى جهة الناس، جهة الناس، فهذا لا يكره إن شاء الله. ولكن مع ذلك على كل حال قالوا أنه لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلا وقائع فقط، واقعة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتستر للبول والبراز كليهما. وإذا كان يبول وهو يعني قائم أو جالس، فهل يجوز أن يسلم عليه الإنسان؟ يجوز أن يسلم ولا يرد في هذه الحالة البائل المسلم عليه، لا يرد. متى يرد؟ جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح يده بالجدار تيمم ثم رد عليه السلام. وهل يشترط أن يكون يتيمم ثم يرد عليه السلام؟ لا يشترط، يعني إذا بال ويكون سمع فلا يرد في هذه الحالة، فإذا فرغ من حاجته فيرد عليه، هذه السنة إن شاء الله. هنا جاء قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندر والنصر بن علي وهو الجهضمي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وهو ثقة إن شاء الله، عن سفيان وهو الثوري، عن الضحاك ابن عثمان، ضحاك ابن عثمان ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام الأسدي، صدوق يحم في بعض الروايات، لكن هذه الرواية إن شاء الله جاءت له ما يشهده من رواية الآخرين، فبذلك الحديث صحيح إن شاء الله أو حسن. النافع، ضحاك بن عثمان النافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني السلام. هنا جاء هذا الذكر فقط، وجاء في موضع آخر أنه صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ رد عليه السلام، وهذا هو الواجب في الحقيقة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، قالوا الرد واجب متفق عليه، فما دام الأمر هكذا فيرد عليه، ولو كان قد ذهب أدراجه وطريقه لكنه يرد عليه إن شاء الله. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري أنه قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو التنيسي، عن سفيان وهو الثوري، عن الضحاك بن عثمان، فسار مدار الحديث على الضحاك بن عثمان. قال: وفي الباب عن علقمة ابن الفغوى، هكذا فاء والغين، ليست محمد بن يوسف الفربري، فربنا يقول ازيك يا يوسف؟ انا عبد الله بن يوسف. محمد بن يوسف الفربري قال عن سفيان وهو الثوري وليس ابن عيينة عن الضحاك بن عثمان فسار مسار مدار الاسناد على ضحاك. وفي الباب عن علقمة بن الفغوى بالفاء والغين هكذا وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب والمهاجر بن قنفذ هذه شواهد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح. تنبيه بارك الله فيكم، هنا المعلق لما ذكر هذا الحديث يعني السلام لم يرد عليه السلام، يقول سبق تخريجه في كتاب الطهارة حديث رقم كذا، وهذا من أثقل ما يكون ومما يدل على أن المحقق لا يعرف التحقيق. المطلوب من التحقيق والتخريج تيسير معرفة درجة الحديث للناس. طيب الآن هذا نحن في الجزء السابع، نذهب إلى الجزء الأول وننظر برقم كذا ماذا قال فيه. هذه حماقة نقول في التحقيق، ينبغي أن يكون المحقق يعطي الحديث صحيح أو ضعيف وقد سبق تخريجه بس، لكنه يقول سبق تخريجه في كتاب الطهارة حديث رقم 90. افتح الجزء الأول الذي كان حطيته في البيت منذ مدة وراجع ماذا قال فيه، لماذا يبخل بكلمتين أنه صحيح أو ضعيف. هذا اعتنوا به بهذه المسائل بارك الله فيكم. بعض الأحيان الإنسان لما يرى يتململ هذا الشيء، يقول ماذا حكم هناك عليه. الإنسان يعني كأنه يحتاج أن يبين له في حينه، في ليس في هذا الموضع، في عامة المواضع بهذه السورة يقول قد سبق تخريجه في كذا. يا أخي لا تبخل، هل صحيح أو ضعيف وقد سبق تخريجه، انظر تفصيله كذا وكذا. فمن أدب التخريج أن يعطي الفائدة كما ينبغي للقارئ. قال هنا في الباب عن علقمة بن الفغوى أيضا وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد يعني وافقوا هذا الحديث، والحديث له شواهد هذه تقويه أو تجعله صحيحا لغيره أو حسنا صحيحا لغيره، لأنه حسن الطريق هذا الذي ذكره حسن. باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا. إذا قال عليك السلام وهو يبتدئ السلام ما حكمه؟ قال حدثنا سويد وهو ابن النصر المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك رحمه الله قال أخبرنا خالد بن الحذاء وهو ثقة عن أبو تميمة الهجيمي اسمه طريف ابن مجالد باللام وليس مجاهد، طريف ابن مجالد الهجيمي ثقة عن رجل من قومه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم. رجل هذا مبهم لكنه يدل على أنه صحابي، السياق واضح جدا. عن رجل من قومه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي. إبهام الصحابي لا يضر في صحة الإسناد لأن كل التعريف أنه صحابي عرف اسمه أو لم يعرف، لكن إذا أردنا أن نعرف اسمه فهناك كتب خاصة قد ألفها الأئمة رحمة الله عليهم، ومن أفيدها لو أتم مثله كتاب لأبي زرع رحمه الله. إيش هو؟ المهمات المتن والمهمات لا ليس المهمات إرشاد المهمات من مبهمات المتن والإسناد الذي حقق، والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله نسخه في المكتبة مكتبة عارف حكمة الظاهر ونشره، وبعد ذلك حقق في الجامعة الإسلامية رسالة علمية. هذا يأخذ مبهمات المتن والإسناد. الخطيب البغدادي له كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، فهو ما ذكر إلا ما جاءت من الأسماء في داخل المتن. داخل المتن ليس يهمنا كثيرا أعرف اسمه أو لم يعرف، لكن في الإسناد مثل عن رجل من قومه ويعرف المبهم من بمجيئه من طريق آخر، فلعله يأتي من طريق آخر. نبي تميمة هو فلان الصحابي يذكر اسمه طلبت النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال فالمبهمات كذلك المبهمات الخطيب قد لخصه النووي رحمه الله وطبئ في الهند قديما على الحجر. نعم. عن رجل من قومه قال: طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه، فجلست فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه، وهو يصلح بينهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ولم يعرفه، فهو جالس يصلح بينهم. فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا: يا رسول الله، فلما رأيت ذلك، لما رأيت ذلك يعني تحققت أنه هو رسول الله، لأن الناس قالوا: يا رسول الله، قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال: إن عليك السلام تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت ثلاثا. ثم أقبل علي فقال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. كأنه هو يعني إذا فليقل: السلام عليكم ورحمة الله. والله أعلم، السياق يدل كأنه فيه إيجاد حذف، فصحابي رد السلام أو بدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على ما علمه فليقل: السلام عليكم. ثم رد على النبي علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. فالسلام عليك السلام تحية الميت، تحية الميت تحية مصدر، الميت مضاف إليه، إضافة الفاعل للمفعول، يعني الأموات يحيي بعضهم بعضا، ولا ماذا؟ هكذا فسروا أيضا تحية الميت، تحية مضاف، الميت مضاف إليه، إضافة الفاعل، إضافة المصدر إلى فاعله، يعني الأموات يسلم بعضهم بعضا، هكذا قال بعضهم، لكن الذي يظهر ليس هكذا، إنما يكون إذا زار القبور فيسلم أحدهم: عليكم السلام، أو عليك السلام، تحية الميت تحية مضاف، الميت مضاف إليه، والمصدر مضاف إلى مفعوله، يعني إذا حيي الميت فيقال: عليك السلام. نعم. قال أبو عيسى، وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة الحجيمي عن جوري جابر بن سليم الحجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هو؟ رجل من قومه، أبو تميمة الحجيمي. روى جاء عن أبي تميمة الحجيمي عن جوري، أنا أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف أن المبهم في هذه الرواية هو المصرح في رواية أخرى جابر بن سليم الهجيمي الصحابي. يقول: فذكر الحديث، وأبو تميمة اسمه طريف ابن مجالد. نعم. هنا ذكر بعض الشيء، قال: لا، قوله ولا عارفه أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن عليك السلام تحية الميت. قال الخطابي: هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما يفعله كثير من العامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فقدم الدعاء على اسم المدعو له وهو في تحية الأحياء، وإنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم. يعني كأن الخطابي ينكر أن يسلم أحدهم على الميت عليك السلام، لكن الذي يظهر والله أعلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا، إن كان الناس يقولون إن عليك السلام تحية الميت ولا يظهر أنه إنكار منه، فجاز أن يسلم عليكم السلام أو عليك السلام. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا المقبرة فنقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، نعم، يغفر الله لنا ولكم. وأما في أشعار العرب، لا شك في الجاهلية كانت عندهم سلام على الميت وغير الميت قد يكون يعني، لكنه ذكر هنا قال وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته إن شاء أن يترحم، وقول الشماخ عليك السلام من أمير وباركت يد الله من ذاك الأديم من ذاك الأديم الممزق. هذا هذا جزء من مما جاء أن عمر رضي الله عنه لما حج آخر حجة فوقف في أو بات في الأبطة بات في الأبطة فسمع وقيل إن جنا أو هاتفا هتف بهذا فسمعه الناس عليك سلام الله من عليك السلام من أمير وباركت. لفظ آخر أيضا جاء عليه هو موجود في فضائل الصحابة للإمام أحمد أيضا عليك السلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، ليس في ساقط هنا، يد الله في ذاك الأديم الممزق، فكأنه نعى عمر رضي الله عنه أنه يقتل هكذا هكذا قالوا جاءت رواية. والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه والله أعلم. وقال وقال الحافظ ابن القيم في كتابه زاد المعاد وكان هديه صلى الله عليه وسلم في ابتداء السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدع عليك السلام. قال أبو جريء الهجيمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقول عليك السلام لأن عليك السلام تحية الموتى. حديث صحيح. وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه معارضا لما ثبت عنه في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام، فظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى أو فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض. إنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع للمشروع، هكذا قال هو. ولكن خولف أيضا من قول من بعض الناس قالوا ما دام قرر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل السياق على أنه إنكار منه صلى الله عليه وسلم. إخبار عن الواقع للمشروع أي أن الشعراء وغيرهم كانوا يحيون الموتى بهذه اللفظة كقولهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلكه حلق واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. قلت في قوله ومن كراهته لذلك ولم يرد على المسلم نظر، فإنه قد وقع في رواية الترمذي ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم لم يرد على المسلم نظر، فإنه قد وقع في رواية الترمذي هذه ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ورحمة الله وبركاته. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا قال أبو عيسى قد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميم الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يقول حدثنا بذلك أي حدثنا بهذا الحديث الذي أشرت إليه. أولا أشار إلى الحديث ثم ساق بإسناده قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال ثقة أنه قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي أنا أبي غفار ابن المثنى ابن السيد الطائي صدوق أنا أبي تميم الهجيمي عن جابر بن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك، وذكر قصة طويلة. هذه القصة هي التي على كل حال ذكرت. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور وقوسج قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث الثقة قال أخبرنا عبد الله بن المثنى وهو عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس ابن مالك من نسل أو نسب أنس بن مالك رضي الله عنه، كان صادق اللهجة لكن حفظه كان ضعيف كثير الغلط، هكذا على كل حال وصفوه.
قال أخبرنا ثمامة بن عبد الله بن أنس الثقة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. هذا الحديث وإن كان فيه عبد الله بن المثنى إلا أن الحديث جاء عند البخاري وغيره بإسناد صحيح. عند البخاري معروف، أخرجه البخاري في صحيحه في كتابه العلم صلى الله عليه وسلم. نعم، قال إذا سلم سلم ثلاثا، لأنه إذا لم يسمع ربما لم يسمع فيسلم ثلاثا، وخاصة إذا جاء يستأذن فيسلم ثلاثا. قال ابن القيم في زاد كان من هدي أن يسلم ثلاثا كما في صحيح البخاري عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم من عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا حتى يفهم. لعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث إن ظن أن الأول أو إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع. هذه الحكم كلها مطلوبة في أو معروفة إن شاء الله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا سلم مرة واحدة ربما أهل البيت الذين يريد أن يستأذن عليهم لم يسمعوا، فيسلم ثاني ثم يسلم ثالث، وبعد الثالث يرجع كما جاء في إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا ثم ليرجع. نعم. أيضا قال هنا كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثا، فلما لم يجبه أحد رجع صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، وكان يسلم على كل من لقي ثلاثا، وإذا دخل بيته ثلاثا، ومن تعمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك دائما، يعني فيما إذا كان استئذان، فيما إذا كان ظن أنهم لم يسمعوا فيكرر حتى يسمعوا. فإذا الحديث يدل على أنه يسلم إذا كان الجماعة كبيرة لم يسمعوا كلهم، ولكن معروف أنه لو سلم واكتفى بسلام واحد ورد عن الجميع واحد منهم كفى، ما هو كذا معروف هذا، إلا أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم ثلاثا إذا لم يكن هناك حرج أو إزعاج للمجلس. نعم. ثم قال باب إيش؟ اجلس حيث انتهى بك المجلس. اجلس حيث يعني كأنه أمر منها، أو باب الجلوس كما جاء عند الآخرين أنه باب أن يجلس حيث انتهى به المجلس. هنا أمر جاء في الحديث، فالنبي فأخذ الترمذي رحمه الله لفظ الحديث باب اجلس حيث انتهى بك المجلس، يعني مهما كان كبير القوم لكنه لا يتخطى ولا يضيق على الناس فيكون يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا هو الأدب الإسلامي. قال حدثنا الأنصاري أنه قال حدثنا معا وهو ابن عيسى أنه قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة وهو الأنصاري المدني. إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني ثقة حجة، أنا أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب وهو أيضا ثقة، أنا أبي واقد الليثي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، كانوا ثلاثة فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، يعني جلس في المجلس فآواه الله تعالى، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وهو الذي جلس في آخر المجلس، وأما الآخر فعارض فعارض الله عنه. أي عارض عن الجلوس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فعارض الله عنه. ما معنى عارض الله عنه؟ يعني لا شك ليس المقصود منه أنه يكون قد أتى بذنب كبيرة، والله أعلم، لأن الجلوس في المجلس والمجلس فيه بركة، تنزل السكينة وتنزل الملائكة، تحفهم الملائكة، فتكون هذه البركة قد صرفت عنه، هذا هو الذي يكون المقصود منه. أما إذا كان لا شك أنه احتقارا للمجلس أو للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إيمان ولا إسلام في قلبه، فيكون الله يعرض عنه إعراضا تاما. نعم، والجزاء من جنس العمل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وأبو مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب، واسمه يزيد ويقال مولى أقيل بن أبي طالب، نعم، رضي الله عنه. هذا الحديث فيه أنه إذا كان الإنسان استحيا وجلس في آخر المجلس ولم يبحث عن الفرجة مثلا، لكن إذا بحث عن الفرجة فماذا أمر الله المسلمين؟ وإذا قيل لك تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، لكن التخطي رقاب الناس يكون والله أعلم منهيا من أول الأمر، لكن إذا كان على أطراف المجلس ويكون هناك فرجة فيدخل. يوم الجمعة نهي عن التخطي، ما هو كذا عن تخطي رقاب الناس، لأن بعض الناس الحقيقة والآن خاصة في هذا الزمان الناس يجعلون الناس مضطرين للتخطي، يتركون المكان، يعني قد يكون يجلس اثنان ويجلس في موضع اثنان أربعة وهم على كل حال متمددين وكذا. فإذا كان الإنسان إن شاء الله ذهب على أنه باللين والهينونة بحيث يقول شوية إن شاء الله وكذا، لا يكون إن شاء الله آثما. أما إذا كان يعرف أنه ليس هنا مكان، جاء متأخرا ويذهب إلى الصفوف الأولى، وهذه جريمة لا شك فيها، وهي منهي عنها بشدة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وأبو مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب. هنا أيضا يعني من الممكن، وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قطع الحديث في بعض الأحيان لأمر مثل هذه الأمور، حتى قطع الخطبة، لكن الإنسان إذا رأى وهو مستمر في مسألة من المسائل رأى ملاحظة، ليس يجب أن يقطع الحديث وفي حينه ينبه، لكنه إذا رأى مخالفة أو رأى ما يحتاج للتنبيه ففيما بعد ما ينتهي من الجزء من المسألة أو من إتمام الكلام بعد ذلك ينبه ولا يترك على التنبيه. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الأحيان إذا رأى الأمر لازما أن يتوقف فيتوقف، حتى في التحدث والتحديث، كذلك في الخطبة. جاء رجل وبدأ يعني وجلس ولم يصلي تحية المسجد وركعتيه الصلاة الجلوس في المسجد، فقال: أصليت ركعتين؟ قطع الخطبة وقال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فينبغي على كل حال أن ينظر الإنسان ما هو الأحسن فيقطع الحديث وينبه إذا كان يخاف أن الفرصة قد تذهب، وإلا فيما بعد ينبه كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. هنا يقول: أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله. قال النووي: لفظ أوى بالقصر وآوى بالمد. أوى يأوي، آوى يوي، ما الفرق بينهما؟ أوى يأوي لازم، آوى يوي فهو متعدي، آوى غيره، وأوى بنفسه لزم بالقصر. فلذلك قال لفظه أوى بالقصر وآواه بالمد، هكذا الرواية، وهذه اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن أنه إذا كان لازما كان مقصورا، وإذا كان متعديا كان ممدودا. قال الله تعالى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. أوينا إذ أوى الفتية إلى الكهف، كذلك وآويناهما متعديا، إلى ربوة ذات قرار ومعين. نعم. وقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. قال القاضي: وحكى بعض أهل اللغة فيهما جميعا لغتين القصر والمد، فيقال أويت إلى الرجل بالقصر والمد، وآويته وأويته بالمد والقصر، والمشهور الفرق بينهما. قال القاضي: قاضي عياض المقصود منه، وعندي أن معناه هنا دخل مجلس ذكر الله أو دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع أوليائه وانضم إليهم. ومعنى آواه الله أي قبله وقربه، وقيل معناه رحمه أو آواه، يعني آواه يكون كل ما عنيه، بمعنى أنه لم يرد عليه، ولا يقال شرعا أنه أتى بذنب. الظاهر هذا أول معانيه، ثم بعد ذلك تشمله رحمة الله تعالى وتغشية الملائكة وتنزيل السكينة عليهم. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم والحاضرين، أو يستحيا منهم أن يعرض ذاهبا كما فعل الثالث. فاستحيا الله منه أي رحمه ولم يعذبه. استحيا هنا لا شك نقول أنه له معنى خاص، نتركه لا نؤوله بمعنى رحمه، استحياء يليق بجلال الله عز وجل، وهو على كل حال بمعنى الكرم وبمعنى الجود وكل شيء، لأن الحياة في الحقيقة لا يأتي إلا بخير إن كان من الإنسان، أما من الله عز وجل ولا شك في أنه حياء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مع بعوضة، فنثبت له صفة الحياة كما يقول كما يليق بجلاله عز وجل. أما في الإنسان فهو كما قالوا انكماش أو تكسر، وأن الإنسان يعني أن يأتي بما يقبح أو بما يعاب عليه، الحياة أن يأتي بما يعاب عليه مطلقا. فالله عز وجل لا يأتي عليه هذا شيء، استحيا منه أي حياء يليق بجلاله، ويكون معناه واسع فيه الرحمة والكرم وكل شيء. فلا نؤول ونقول، لأننا إذا أولنا فمعناه أنك كأنك فتحت باب التأويل، نقول حياء يليق بجلاله عز وجل. وهذا في الناس، أنا يعني أذكر حاجتي أم قد كفاني حياء وكأن شيمتك الحياء. فإذا لقيت فيكفي أنك عرفت، وحياؤك تمنعك أن تردني صفر اليد. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. نعم. فاستحيا نقول هنا بدون تاويل، ويكون معناه أوسى مما يكون نتيجة الحياء من الله عز وجل. نعم. أما الآخر فعارض، فعارض الله عنه أي لم يرحمه ولم يسخطه، وقيل سخط عليه إذا كان لا شك أنه يكون مستغنيا أو مستكرها لهذه المجالس، ويكون أتى بكبيرة، وإلا ربما يكون له عذر، فيكون لا شك أنه لم ينله رحمة الله تبارك وتعالى وتغشية الملائكة وإنزال السكينة عليه. نعم. قال ثم قال بعد ذلك: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال حدثنا، أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، أي ينتهي المجلس قطعا. هذا الحديث من حيث الإسناد إذا كان هو يعني ليس له متابعة الشواهد فيكون ضعيفا لأجل شريك ابن عبد الله النخعي القاضي كان ضعيف الحفظ، إلا أنه قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه زهير ابن معاوية. زهير ابن معاوية أنسماك شريك أنسماك، زهير ابن معاوية ابن حديج الجعفي ثقة، فكأنه يقول إن تعباه شريك تعباه زهير ابن معاوية أنسماك فقوى هذا الحديث، أو استغني عن شريك. لو كان شريك ليس بموجود هنا، زهير بن معاوية عن سماك بن حرب الإسناد يكون صحيحا ولذلك الحديث صحيح. كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي أي المجلس. كأنك تقول لماذا الترمذي ما دام عنده رواية الزهير عن سماك موجودة لماذا يذهب فيذكر الحديث الضعيف؟ نعم هو في مواضع كثيرة هذه الله كأنه سبحان الله يعني أعدته أنه يذكر الضعيف ثم يذكر الصحيح لأن الصحيح معروف مشهور لدى الناس وهذا الطريق ربما لا يكون مشهورا عند الناس فيذكره مسندا ثم يشير إلى الثاني ولو غير مسند وهو يكون معروفا لدى العلماء. نعم إذا هو هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يقصد أن الله أعرض عنهم وكذا سخط عليه. نعم أيها الرحمة فاستحيا منه قال النووي أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم والحاضرين فاستحيا الله منه أي رحمه ولم يعذبه بل غفر ذنوبه. استحيا معناه يستحيا حقيقة ومعناه أيضا ونتيجة الحياء أنه يرحم ولا يعذبه ويغفر ذنوبه ويرفع درجاته كل هذا يأتي لكن هذا لا شك أنه تأويل أي رحمه ولم يعذبه. الرحمة فقط لأن دائما يقولون الرحمة إرادة الخير كذلك يعني إن الله تعالى يغضب ما يريد انتقامه كل هذا نحن نثبت الصفة التي أثبت الله لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم ونتائجه طبعا إذا غضب الله عليه وسخط ربما ينزل عليه حجارة من السماء ما معروف لكن غضب بمعنى غضب ثابت لله عز وجل. والآخرون يقولون إن الغضب والرحمة هذه من صفات المخلوقين سبحان الله كيف يكون من صفات المخلوقين والله تبارك وتعالى بنفسه لما يثبت هذا الشيء وهم مخاطبون بما يفهمون من معنى الحياة من معنى الرحمة من معنى الغضب معناه أنه كما أنه ليس كمثله شيء كذلك ليس كصفاته صفاته أحد فغضبا يليق بجلاله عز وجل. هم يقولون أن الغضب يحتاج إلى القلب وغليان الدم وكذا هذه كلها لم يفهموا وما قدر الله حق قدره. إذا قلنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له كفوا ليس له نظير فمعناه ليس مثل صفته صفة أحد فيكون هذا هو المخلص على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون الغضب وأنا ذكرت لكم أظن في بعض الأحيان أن الغضب يقولون صفة نقص وليس صفته كمال نقول لا في بعض الأحيان حتى الإنسان الشريف يحتاج أن يغضب مهما كان رحيما شفوقا على أولاده لابد أن يغضب فقسى ليزدجروا ومن يكو عازما فليقس أحيانا على من يرحمه. كذلك أوضح مثال إذا كان الغضب هو صفة الخير صفة النقص فمعناه إنسان ذاهب مع بناته وزوجته جاء إنسان يلعب مع بنته أمامه وهو لا يغضب ما شاء الله رجل طيب جدا ما يغضب هذا الرجل أولي الله نقول هذا أحمق وهذا مجنون الذي لا يغار على فالله يغار وغيرته أن ياتي عبده محارمه. فالغضب صفة كمال صفة نقص يكون في مواضع التي لا يستحق الغضب لكن صفة كمال في الله عز وجل أيضا لأن هذا يعطي معنى القوة ما هو كذا. الإنسان أيضا فيه صفته كمال الغضب في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان قد يكون غضب بمعنى سفاهة فلا بد أن يكون الإنسان يؤمن بما وصف الله نفسه بنفسه. إيش هو؟ لا أول الظاهر لأن الإمام النووي الله المستعان كان ضغط العشائر وغيرهم بالقوة والإنسان يكون تابع لما تربى عليه كل مولود يولد الفطرة ولذلك تجد في حتى القاضي عياض رحمه الله أيضا أول في ترى شو اسمه هذا الكتاب شرح القاضي إياض رحمه الله مطبوع لأن ترى فيها تاويل، كذلك أول في صحيح مسلم شرح صحيح مسلم مواضع كثيرة جدا. فكانت على كل حال طريقتهم على طريقة الأشاعرة التأويل، لكن نقول غفر الله لهم، تاويل كان على تاويل، تاويل لأجل أنهم أولوه لو كانوا تعمدوا مخالفة الصحيح كان لهم حكم آخر، ولذلك يكون يستغفر لهم نعم، ولا يقال إنهم تعمدوا التاويل وما علم الحقيقة نعم، لأن الأئمة كانوا كلهم بهذه الطريقة سبحان الله في تلك الأيام. ولذلك نقول لكن لا تزال طائفة من أمتي، هؤلاء كثير منهم والحنابلة خاصة كانوا هم الذين يتبنون العقيدة السلفية طول الدهر، إلا قليل منهم قد زلت قدمه مع الناس، وإلا أكثرهم كان عذب على طول التاريخ لأجل العقيدة الصحيحة، الله المستعان. فالنووي هو من المؤولين، وابن حجر في بعض الأحيان يعني لم يؤول ويقول لا نؤوله، بعض الأحيان أول، ونقل حتى الشيخ رحمه الله نقل في بعض الأحيان كلام هؤلاء ولم يعقب عليه، مع أنه هو من السلفيين في العقيدة وفي الأحكام وكذلك في السلوك والتزكية، ليس متعلقا بأي شيء من الطرق أو التعصبات المذهبية وغيرها. الشيخ هذا رحمه الله تلميذه شيخ عبيد الله الرحماني رحمه الله درسنا عليه وكان يذكر من حاله شيئا كثيرا نعم. قال باب ما جاء في الجالس على الطريق، ما جاء في الجالس على الطريق ما حكمه وما حقه؟ قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء ولم يسمعه منه، عن البراء ولم يسمع هذا الحديث بالذات منه. انظروا إلى الأمانة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. ونهى النبي، وفي رواية أخرى إذن هذا الحديث إذا رأينا فمن حيث الاتصال فقط، الرواة كلهم ثقات، إلا أنه فقد شرط الصحيح، من شرط الصحيح الاتصال، حيث قال أبو إسحاق لم يسمع عن البراء هذا الحديث وسمع منه أحاديث أخرى. فهنا إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى وله شواهد، عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من الجلوس، فقال فإن أبيتم فعاتوا الطريق حقه، ردوا على السلام وغضوا البصر وأرشدوا أو أهدوا السبيل. على كل حال جاء الحديث من طريق آخر صحيح ويأتي، ومروا بالمعروف والنهي عن المنكر نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي نعم، ردوا السلام إذا سلم عليكم الناس أنتم جالسون، وأعينوا المظلوم نعم، إذا كان المظلوم وهو يعني يظلمه الناس أمامكم وأنتم جالسون تنظرون لتأخذن على يد الظالم، أعينوا المظلوم نعم، واهدوا السبيل إذا كان أحد يعني ظل الطريق ويسهل، بعض الناس لا يقف حتى يرشد الناس إلى الطريق، أهدوا السبيل. وكذلك إذا كان أحد أعمى أو شيء وهو لا يهتدي إلى بيته مثلا خرج من المسجد فأهدوا السبيل. في الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال هنا قال أهدوا السبيل أي الضال والعامى وغيرهما، وقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة حقوق من حقوق الطريق، وقد جاءت في الأحاديث حقوق أخرى غير هذه الثلاثة. قال الحافظ بعد ذكر هذه الأحاديث ما لفظه ومجموع ما في هذه الأحاديث 14 أدبا يعني من آداب الطريق، وقد نظمتها في 4 أدبيات. هو ذكر 14، ربما أنت الآن إذا تتبعت تجد آدابا أخرى أيضا إن شاء الله. وابن حجر رحمه الله له تتبع مثل هذا، الآن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقد ذكر له رسالة صغيرة ماذا قال: بمن ثبت أن ظل العرش، بمن ثبت ظل العرش لهم، أو بهذا المعنى. نعم، جاءت رسالة صغيرة مطبوعة على كل حال، فأثبت أو ذكر حوالي 30 أو أكثر من 30 خصلة تكون الخصال الموجبة لظلال العرش، الخصال الموجبة. يقول: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق. هذا خطأ من حيث الشعر، كتابة كيف يكتب؟ يقول: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق، لا، جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. طا را يا قاف، طا جزء منه يكون لأنه مشدد يكون في الشطر الأول، وطا را يا قاف يكون في الشطر الثاني. ها، عندك كتب صحيح؟ أيوة، هذا كتب صحيح. جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا. في الحمل عاون، أو في الحمل إذا كان أحد يريد أن يحمل على رأسه فأعاون، في الحمل عاون. وهذا أيضا من كفارة 360 مفصلا. في الحمل عاون، ومظلوما أعين وأغث، لهفان وهد سبيلا وهد حيرانا. بالعرف مر ونهى أن نكرن وكف أذن، وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح إلى آخره. ثم قال: باب ما جاء في المصافحة. المصافحة صافح يصافح مصافحة، هو قال في شرح القاموس تاج العروس: الرجل يصافح الرجل إذا وضع صفح كفه في كفه. صفح الكف، صفح الكف في الكف، هذه هي مصافحة. نعم. ومنه حديث المصافحة عند اللقاء، وهي مفاعلة. صافح يصافح مفاعلة، ما معنى مفاعلة؟ أي مشاركة من الجهتين. قال: حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور. وقلنا إن سفيان بن وكيع مضعف، وقد ابتلي بوراق، كان يدخل في أحاديث أحاديث كثيرة ولم يكن يميز فسقط حديثه، لكنه جاء مقرونا مع إسحاق ابن منصور، هذا الكوسج ولا السلولي، أيا كان من الثقات. ولو لم يكن سفيان بن وكيع لا يضر، لو قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور كان كفى، لكنه جاء مقرونا، والضعيف قد يخطي وقد يصيب، وهذا دليل عليه. قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأجلح، هو أجلح، اسمه أجلح بن عبد الله بن حجية ابن عدي الكندي، صدوق، قالوا إنه كان يتشيع، فيه بدعة التشيع، عن أبي إسحاق هو السبيعي عن البراء بن عازب، هنا سمع هذا الحديث إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. فالمصافحة يكون سببا لغفران ذنوب المتصافحين من المسلمين. والمصافحة هنا في الحقيقة لا شك فيه، هذا يدل على فضيلة المصافحة، ولا ينبغي أن يبخل الإنسان بالمصافحة، ولكن الزمان سبحان الله جاء أن الناس يبخلون حتى عن المصافحة، وربما يقول إيش يسمونه في هذه الأيام، عدوى وكذا ومصافحة قد يعدو والمعانقة. نعم، حتى المعانقة يقولون أنه يجيب العدوى وكذا، ومع أنه جاءت معانقة، لكن ليس دائما مثل المصافحة. المصافحة هذه سنة مستمرة على كل حال. نعم. وجاءت روايات كثيرة على كل حال، فيها ضعيفة وفيها صحيحة في فضيلة المصافحة. هنا انظروا، قال: روى الطبراني في الأوسط ورواته لا أعلم فيهم مجروحا، وعن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في ريح يوم عاصف وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. هذا إسناده صحيح. كذلك في رواية أخرى: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. هنا الشيخ ذكر شيء مهم جدا ويقول فائدة في بيان أن السنة في المصافحة أن تكون باليد الواحدة، بيد واحدة من الطرفين أم باليدين. سبحان الله، المسائل هذه في بعض الأحيان وخاصة في الهند رأينا أن الخلاف مع الحنفية وأهل الحديث في مسائل كثيرة أتى بتحقيقات جليلة جلية جدا سبحان الله. كان خلاف في مسألة، هم الحنفية رحمة الله عليهم يقولون إذا دخل الإنسان في المسجد والإمام قائم بالناس لصلاة الفجر فلا يدخل في الصلاة فلا يدخل حتى يركع ركعتي الفجر قبل دخوله فيهما. هذا ومن الغريب أنهم حينما يقال لهم لماذا لا تقرؤون الفاتحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وراء الإمام، قالوا لا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهنا يقرأ القرآن وهو يركع ويسجد وكل شيء. على كل حال، هذه المسألة وحدها كان الخلاف بين الحنفية وأهل الحديث في الهند، فألف الشيخ شمس الحق العظيم عبادي صاحب المعبود كتاب ما هو إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر، 200 صفحة تقريبا جمع. يعني تلك الأيام ما كانت كمبيوتر، لكنه حاول استقراء الروايات كلها واستخلاص أنه إذا كانت الجماعة قائمة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، ومتى يصلي الركعتين بعد فراغه من الفجر أم بعد طلوع الشمس، كله بين بالتفصيل. هذه المسألة مسألة المصافحة بيد واحدة، واحد يقول إيش لماذا يتخاصمون ما دام كله صحيح يا أخي ما ينبغي. هذا لا يقوله إلا لا يقوله طالب علم، لكن طالب علم الذي يبحث عن سنة رسول الله في كل دقيقة وجليلة يريد يبحث. فبحث الشيخ وكتب كتاب المقالة الحسنى في المصافحة باليد اليمنى، وهذا الكتاب بلغة أردو كتب، وأكثر من 35 سنة وأنا ترجمته باللغة العربية وخرجت بعض التخريجات وطبع في باكستان، لكن في الأخير نشط الأخ هذا إيش اسمه رياض طالبنا هذا، ويعني خرج تخريج زايد كمان، وأنا أيضا رأيت صحات وأشياء كثيرة وطبع طبعة جيدة. فالحاصل يقول الشيخ في بيان أن السنة بالمصافحة أن تكون باليد الواحدة، اعلم أن السنة أن تكون المصافحة باليد الواحدة عن اليمنى من الجانبين سواء كانت عند اللقاء أو عند البيعة. وقد صرح به العلماء الحنفية والشافعية والحنبلية. قال الفقيه محمد بن أمين المعروف بابن عابدين رحمه الله في رد المحتار على الدر المختار، على الدار المختار خطأ، على الدر المختار، قال: فإن لم يقدر أي على تقبيله إلا بالإيذاء أو مطلقا يضع يده عليه ثم يقبلهما أو يضع إحداهما، والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما فيه شرف، ولما نقل إلى آخره ذكر أقوال الكثيرة. ثم بعد ذلك ذكر بعض الأدلة والدليل على ما قلنا من أن السنة في المصافحة أن تكون باليمنى من الجانبين سواء كانت عند اللقاء عند البيعة، ما رواه الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا عبد الله أنه قال حدثني أبي أنه قال حدثنا علي بن عياش، علي بن عياش الحمصي هذا ثقة ثبت، قال حدثنا حسان بن نوح وهو البصري الحمصي ثقة أيضا، قال: رأيت عبد الله بن بصر. عبد الله بن بصر هذا صحابي صغير مات سنة 88 وله 100 سنة، وله 100 سنة، وقيل هو آخر من مات بالشام من الصحابة. فحسان بن نوح الحمصي يقول رأيت عبد الله بن بصر يقول ترون كفي هذه فأشهد أني وضعتها في كف محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث إسناده صحيح. كف وكف واحد إما بيع وإما المسافر. ورواه الحافظ بن عبد البر في كتابه التمهيد قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان إلى آخره ذكر هذا الحديث. أيضا قال رجاله كلهم ثقات وإسناده متصل. وأما الحافظ بن عبد البر إلى آخر من ذكر من الرواة. وأيضا أثبت محمد عبد السندي في حشر السارد والقاضي الشوكاني في تحاكم الأكابر هذا الحديث في المسافحة. الدليل الثاني والدليل الثالث ذكر وذكر أيضا قد صحت في هذه أحاديث كثيرة ذكرناها في رسالتنا المسمات بالمقالة الحسنى في سنية المسافحة باليد اليمنى تقرؤون إن شاء الله. فلا شك أنه السنة هي باليد الواحدة وليس باليدين. أما القياسيون فبعضهم أنا أذكر أن الشيخ قال في بعضهم قالوا أن اليدين وإلساق اليدين يظهر محبة أكثر من الواحدة إذا كان. فالشيخ يلزم يقول فإذا إذا كان هذا هو المطلوب زيادة إظهار المحبة فليلتصق كل واحد من قدمه إلى قرنه نعم عند الملاقات. فالمسائل قال أيضا قال المسألة ليست قياسية إنما ما ثبت بالنص. وذكر هذا كله رحمه الله تعالى. فيتلخص لنا أن المسافحة باليد اليمنى هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست باليدين من الطرفين ولا من طرف واحد. يكون كف الواحد في كفي الثاني بالعكس ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في حديث من الأحاديث. نعم ذكر هنا في البخاري رحمه الله قال وسافحت عبد الله بن الرواية عبد الله بن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قالوا أن هذه سنة المسافحة بين كفي هذه ما هي مسافحة زيادة تنبيه ومسك يده وقال تعلم أو خذ كذا وكذا لأن الإنسان ينبه المخاطب بهذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عبد الله بن عباس من مزدلفة ما ثقله فقال ركبنا على حمراتنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتح بأفخاذنا وقال يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس لعلكم تذكرون رواية عند أبي داود رحمه الله. فهذه ليست مسافحة على كل حال هذا تنبيه إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا سويد ماذا قال الترمذي في هذا الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق البراء وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه. والأجلح هو ابن عبد الله بن حجية ابن عدي الكندي قال حدثنا سويد بن النصر أنه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه قال أخبرنا حنظلة ابن عبيد الله هو حنظلة ابن عبيد الله السدوسي هذا ضعيف أتكاد أن يتفق على ضعفه. أنا أنس بن مالك قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال فيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم. هذا الحديث في الحقيقة يعني فيه ضعف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن الظاهر تحسينه لأجل الشواهد التي مضى بها في معنى المسافحة يأخذ بيده يسافر أما أن يلتزمه وهذه القصة ليس بصحيحة لكنه بمعنى أنه يأخذ بيده ويصافحه هذه يكون لها طرق كثيرة. نعم ومداره على حنظلة السدوسي وقد عرفت حاله أنه ضعيف فهو ضعيف الإسناد الأصل فيه. أما معنى فيأخذ بيده ويصافحه فقد جاء في أحاديث أخرى ويكون هذا الجزء هو صحيح. ثم قال حدثنا السويد أنه قال أخبرنا عبد الله وابن مبارك أنه قال أخبرنا همام بن دينار العوضي عن قتادة قال قلت لأنس ابن مالك هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، يعني كانوا يسافحون. نعم، قلت لأنس هل كانت المصافحة؟ قال ابن بطال المصافحة حسنة عند عامة العلماء وقد استحبها مالك بعد كراهته. عجيب، لماذا كره مالك المصافحة؟ قال النووي المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي. قال ابن حجر واستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية. نعم، والأمرد الحسن انتهى. يقول تنبيه، قال النووي في الأذكار علم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشر. هذا التنبيه ضروري جدا على هذا الوجه، لكن لا بأس به، هكذا قال الترمذي. لا أصل له، النووي قال لكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير من الأحوال وأكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. الحقيقة أن هذا الكلام ضعيف، وهو أنه قال ليس لم يرد فيه نص أو لا أصل له في الشرع، فإذا لا أصل له في الشرع كيف يكون لا بأس به؟ هل الأمور هذه شرعية أم هي عادية من أمور الدنيا؟ هذا من أمور الدين، الله أعلم. ولذلك قوله أنه لا بأس به بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وهذا ليس بالصحيح، والمصنف رد عليه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.